وانت تشكر بسليمان الوفد الكويتي اللي كان يجيك غوانتنامو ويزورك بين فترة وفترة ومستلم ملفك سواء الصحي الشرعي النفسي الأمني، كان لك امتنان خاص جدا للعقيد. صحيح. يعني حتى طريقة شكرك لك يعني خصيته فيها.
صحيح.
شنو السبب في ذلك؟
السبب، طيب أنا أقول لك الحين السبب، ولعل في كلام تم قطعه في برنامج الصندوق الأسود أنا اليوم راح أقوله إن شاء الله. هذا الرجل قام بموقف عظيم جدا تجاهي. أول شيء لما مسك قضيتنا قبل الله يمسك قضيتنا كانت شبه ميتة، والمسؤولين الأمنيين ما كانوا مهتمين. لما مسك القضية أحياها من جديد، وكان له دور عظيم جدا في التواصل المكثف مع الإدارة الأمريكية ومع غوانتنامو، زيارات غوانتنامو ومع أهالينا. يعني أبوي الله يرحمه كان يتصل علي يوميا. أبوي من صفاته الله يرحمه أنه يكثر الاهتمام، يعني أب حنون، والله العظيم أب حنون، لدرجة أنه كان يزور خواته ما شاء الله 8-9 كل أسبوع، لدرجة لما أروح أزور عماتي يقولوا لي مات اللي يزور، معروف بصلة الرحم والتواصل مع الله يرحمه يا رب. فالقصد كان يتصل عليه يومين، وهو كان ما لم يتضجر من ذلك، بالعكس كان يتعامل مع والدي كمعاملة الأخ لأخيه الأكبر، جدا كان متعاطف معنا ومع قضيتنا. في آخر الأيام هو لما وعد أبوي لما خرج فوزي، فأبوي قال له هل في أمل أن فايز يطلع؟ قال له بإذن الله أنا راح أوعدك بإذن الله أني أنا راح أنزله من الطيارة بيدي. في آخر أيامنا أمن الدولة عرضت يعني حزمة من المال لكل شخص يتقاعد في فترة زمنية معينة لأسباب، فتقريبا أكثر من 30,000 دينار، يعني أكثر من 100,000 دولار. فهو قال لهم أنا ما أقدر الآن أتقاعد، لأن إذا تقاعدت الآن هذا يعني أنه ممكن يمسكها شخص آخر، يمسك القضية شخص آخر لا مبالي، فتموت القضية، وأنا وعدت أبو فايز أن أنا بإذن الله راح أنزل بيدي، فأمهلوني. قالوا لا ما في، هي فترة زمنية محددة، إذا راحت راحت عليك أكثر من 30,000 دينار أكثر. شو قال لهم؟ خلها تروح. تخيل 30,000 دينار، وفعلا ترى راحت ورجع ووفى بوعده ونزلني من الطيارة وبعدها تقاعد وراحت عليه 30,000 دينار، وهو عارف أنه راح تروح عليه. شوف الموقف العظيم، موقف أقسم بالله يندر. تخيل مبلغ هذا، مو ألف يا رجل، ألف والناس يشحون، فما بالك أكثر من 30,000 دينار يقول أتركها مقابل أني أنصر هذا المظلوم. تخيل، والله العظيم موقف يا أخي أعجز عن شكره، ما أقول له جزاه الله خيرا، ليه الحين أنا أدعو له بالسجود، إلى الآن أنا أدعو له بالسجود. موقف لم نره من قيادات العمل الإسلامي. يعني أنت في الكويت، أنت مو بدلب بلد دكتاتوري، ممكن بلد دكتاتوري ما تقدر أنت تتكلم، يا أخي لك ألف عذر، يسلم راسك. أنت في الكويت ويون لك ناس قالوا لك يا أخي انصرهم بكلمة، فبخلت بها عليهم. وشوف هذا الرجل عقيد في أمن الدولة، وشوف كيف نصر المظلوم. غوانتنامو مليئة بالدروس.
هل كان معاكم معتقلات في غوانتنامو من النساء يعني؟
لا ما في معتقلات في غوانتنامو، لكن لما احنا كنا في بقرام كانت في هناك امرأة معتقلة مسلمة واحنا ما نعرفها منه، كان مسكينة من كثر حالتها النفسية، شعرها كان مسكينة منفوش وحالتها والله يعني احنا توقعنا انها ممكن فقدت عقلها ولا شيء، ما ندري والله، بس كانت حالتها ما ندري منه هذه، ما نعرف اي شيء.
في بقرام.
لكن في اخت اسمها عافية صديقي، اسأل الله ان يفرج عنها وعن جميع المسلمات والمسلمين في كل مكان، في 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 الولايات المتحدة الامريكية، هذه ليست في غوانتنامو. عافية صديقي مسكينة اتهمت باتهامات باطلة، وهي عبقرية ودكتورة أظن مختصة بالمخ على ما أعتقد، باكستانية، فهي مسجونة الآن في الولايات المتحدة الأمريكية.
في فترة الحرب الأمريكية على أفغانستان يعني خذوها من أفغانستان.
خذوها من أفغانستان أو باكستان أظن وسلموها الولايات المتحدة.
والتهم الموجهة لها.
ما أعرف لكن ذكر محاموها أن تهم باطلة وأن أصلا من شدة التعذيب يعني أثر هذا على عقلها، هي أصلا ما شاء الله عليها عبقرية. فالولايات المتحدة الأمريكية ليست أول مرة تسجن الناس من غير محاكمات أو من غير محاكمات عادلة يعني.
لماذا يعني لماذا هي في الولايات المتحدة الأمريكية وليست في غوانتانامو؟
الأفضل لها أن تكون في الولايات المتحدة وليس في غوانتانامو، لأن غوانتانامو وضع أشد. لكن غوانتانامو كلها رجال، يعني لا يوجد أي معتقلة في غوانتانامو.
جميل بسليمان، لكن إحنا اتفقنا من البداية بتقول لنا الأسماء. أنا ملاحظك أبو سليمان يعني القصص اللي تكون مرتبطة فيك تقول الأسماء وتفصل فيها، قصص بقية المعتقلين دائما تكون محدودة وما تطرح لنا أسماءهم ولا تطرح لنا يعني تفاصيلها، ممكن نعرف شو.
والله يا أخي الكريم شوف، والله أنا أتمنى أني أذكر أسماء الجميع، لأن القصص اللي عندي واللي أعرفها أعرفها بأسماء أصحابها. لكن في عندي إشكالية إن أول شيء في قصص لا ممكن تضر صاحبها، يعني مثل هذه القصة اللي قبل شوية إنه مسؤول أو يتكلم باسم، هذه ممكن بعض الناس يقول لك أنت قاعد ضرني. والشيء الثاني في بعض الناس يقول لك أنا لا أريد أن أكون محط أنظار الإعلام تماما فأحرج، فمو أي قصة أنا أقولها إلا القصة اللي أنا عارف إن صاحبها عارف شخصيته، يعني بيني وبينه ميانة فيقول لي عادي. أنا فاهم حتى لو ما يجاوبني ولا عارفه، وإن بعضهم مأسور الآن في غوانتانامو، بس أنا واثق من شخصيته أن هذا الشيء يعني ما يزعجه.
بعض الردود بسليمان راح أطرح لك يعني كما قرأتها.
نعم.
أنت تذكر قصصك بتفصيل لأنك تريد أن تكون أمام المشاهد بطل.
أسأل الله باسم الأعظم أسأل الله باسم الأعظم أن يجعلني من المخلصين وأن يعيذني من الرياء والسمعة والغرور والعجب. ولا أزكي نفسي، يعني هذا الأمر الكل معرض له، وأسأل الله باسم الأعظم أن لا يكلني إلى نفسي الضعيفة. لكن ليش أنا أذكر قصتي؟ لأن لما أذكر قصتي حتى في برنامج الأخ عمار يقول لي أذكر قصتك أبي اللي أنت شفته اللي أنت عشته، لأن هذا توثيق للحدث أكثر. فأنا يعني كل ما ذكرت القصص اللي عشتها بنفسي كل ما كان هذا تأكيد أن أنا ما قاعد أنقلك هذا الشيء أنا عشته من هالباب بس. ولا أنا أكرر وأعيد وأقول باطنا وظاهرا إني أمام الكثير من إخواني في غوانتانامو أنظر إليهم وأنا أشعر بأني قزم أمام تضحياتهم وبطولاتهم وصدقهم. أنا أقول هذا الكلام والله من قلبي، وإن البعض يقول لي يا فأنت كذا، والله العظيم لست بشيء، وإن اللي شفته من إخواني أعظم بكثير، لكن فقط من باب التوثيق وحتى لا أحرج الآخرين إني أذكرهم ويعني أذكر أسماءهم لا يريدون ذلك، فقط.
جميل. قاعد تنقل لنا بسليمان المعاناة والألم اللي عشتها بالمعسكر الخامس، هذا المعسكر اللي ذكرت بالصندوق الأسود إنه طلع الشيب براسك.
صح.
كانوا ينادونك جراي هير على ما أعتقد مثل ما أنت ذكرت. نبي قصة يعني طريفة حصلت في هذا المعتقل. أنا ليش اخترت المعتقل الخامس؟ لأنه أصعب معتقل كما ذكرت أنت. نبي قصة طريفة حصلت داخل إن وجد يعني.
هذه القصة ما حدثت لي، لكن حدثت لي أخ جزائري بيني وبينه معزة الله يذكره بالخير. كانت زنزانته بالطرف.
نقدر نعرف اسمه؟
لا.
طيب.
فكانت زنزانته بالطرف، فأنا طليت من ثقب النافذة سمعت صوت، ولا جندي فاتح الغطاء، مو أنا قلت لك الزجاج فيه غطاء، وقاعد يطالع ويضحك من غير صوت كاتم الضحكة. فأنا قلت له يا فلان، فالجندي انتبه، قلت له ترى الجندي قدام غرفتك وقاعد يضحك. فهو لما شاف الأمر يا عند وهذاك الجندي مباشرة هرب، هرب وهو ميت من الضحك
الجندي.
الجندي فأنا قلت له يا فلان إيش فيك؟ أسمع ضحك الأخ، ضحك ضحك، قال لي ولا شيء. قلت له شنو ولا شيء؟ الجندي قاعد يطالع كذا يضحك، إيش صار؟ يقول والله بيني وبينك بعدين لما نطلع المشي، إذا اجتمعنا في المشي راح أقول لك. فبعد كم يوم طلعنا في المشي، هو في قفص وأنا في قفص، فقلت له إيش صار؟ يقول قاعد أطالع نفسي بالمرآة، تعرف المرآة هناك فيها تغير وجهك، يعني ما هي ما تشوف وجهك تماما،
ذكرت أن المرآة تغير شكل،
يعني محدبة شوية، مقعرة قليل كذا، يعني تخلي وجهك يعني تأثر نفسي. فيقول قاعد أطالع نفسي وأتذكر ذنوبي القديمة، يقول وأنا قاعد والأخ ما شاء الله فيه وسامة، يعني يقول قاعد أطالع نفسي وأتفل على نفسي بالمرآة، أقول تفو أنت تعصي الله، أنت كفو أنك تعصي الله سبحانه وتعالى، يعني باللهجة الجزائرية أنت إنسان سافل. ويقول أتذكر ذنوبي وأتفل على نفسي، لا شعوريا
الجندي قاعد يطالع،
الجندي قاعد يطالع يتفل على روحه. قلت يا أخي تب إلى الله، يعني كلنا ذلك الرجل، كل ابن آدم خطاء. قال لي لا بس لأن فعلا سبحانه في الزنزانة الانفرادية تكلم نفسك، أنت تكلم نفسك يكثر، وهذا شيء صحي، هذا شيء صحي، إن سبحان الله العظيم تشعر إن كأن نفسك شخص آخر فتتحاور معه.
حاورت نفسك بس
كثير، أو كثير جدا جدا، خاصة في القرآن، والله العظيم أحاور نفسي، والله أحيانا تستمر ساعات نقاشات عقلية منطقية بيني وبين الناس. سبحان الله. نعم. وبما أنك ذكرت على الجراي هير، مرة المحققة، طبعا أنا هناك شبت في المعسكر الخامس، زاد الشيب بشكل كبير، فالمحققة تقول لي ميغان، تقول لي راسك صار شايب، يعني وتقولها باستهزاء. فقلت لها هي مسألة اختلاف زاوية النظر، يعني أنت ترينها شيء سيء، أنا أراها شيء جميل، أن نبينا صلى الله عليه وسلم يقول من شاب شيبة في سبيل الله كانت له نورا يوم القيامة، فأنا أفتخر بهذا الشيء. قلت له وأحمد الله على الإسلام أن ما ترك لكم باب تدخلون به علينا إلا وأغلقه، وكل ألم وابتلاء في الدنيا جعله الله لنا نجاحا يوم القيامة. فأنت يعني اختلاف زاوية النظر فقط، لا أكثر ولا أقل. فقالت عيل خليك هنا بزنزانتك الباردة وراح تبقى هنا سنين طويلة. فأنا استمريت معها بالنقاش، قلت دعوة الحياة برا يعني نعيم فردوس أعلى، كله بعوض، ووقتها كان فعلا بعوض، كان البعوض منتشر، يعني لما يطلعون في المشي برا بعوض غير طبيعي، يدخل بخشمك يدخل بعينك لدرجة كنا نرفض الخروج. فقلت لها ايش دعوة برا يعني الفردوس الأعلى، يعني يا بعوض وحر وأرف، وانت تطلعين برا والبعوض كله داخل خشمك، وفي النهاية هم في أعاصير وفي هموم وفي غموم وفي أمراض، يعني ايش دعوة حياتك يعني اللي الفردوس الأعلى ولا نعيم مقيم يعني. فشوي ظهر الكلمة هذه أثرت فيها، رجعت الزنزانة
طبيعي تأثر فيها.
أنا وقتها كنت مغطي المكيف، يعني كان زمهرير بالطريقة اللي أنا قلتها لكم، لما كنا نجيب الورقة ونلونها على كأنها فتحات
التكييف،
وحط وراها قليل من الصابون، لأن كان وقتها مسموح لنا بقطعة صغيرة من الصابون أبللها بالماء وامسح من وراء وألصقها. فلما رجعت شفت أن في بعد فترة، طبعا اليوم الثاني، شفت سواد كبير على الورقة، صارت سودة وموسخة من الخلف. جيت المكيف قلت شو السالفة، قلت خلنا أشيلها لأن راح تبين أن فيها شيء، والجنود راح يجون ويشيلون الورقة، لأن الصبغ أبيض والورقة بيضاء وبس الفتحات، لكن هني سواد صار. قلت خلنا أشيلها وأبدلها. أول طلعت ركبت فوق عزكم الله المرحاض، أول ما شلت الورقة ولا والله العظيم طوفان كذي من البعوض دخل علي وبخشمي وبعيني لدرجة أني طحت وأطالع ولا الأرضية كلها سوداء بعوض ميت. قلت شنو هذا؟ إيش دخل البعوض؟ شاب البعوض هذا بعد التحقيق بيوم. فاللي يمي قال لي إيش فيك؟ سمع صوت. قلت له كله بعوض وبعوض ميت، يعني معناها أنه صار له فترة ما أدري شنو هذا. قال لي أنا أمس شفت الجندي بعد ما طلعت من التحقيق بساعات يدخل في فتحة بين الزنزانة والزنزانة الثانية لها علاقة بالمكيف حقي، فالظاهر المحققة أثرت فيها وكذا وراحوا يابوني بعوض. بس أنا الحمد لله أني كنت شنو مغطي، فالبعوض الظاهر مات يعني. فقال لي هو ميت، فاحتمال أن الجندي شال الفلتر فالبعوض الخارجي دخل في المكيف، لكن لاني انا كنت بغطي المكيف فمات اليوم الثاني طلع. ممكن
لانك انتقدت البعوض اللي بالتحقيق
بعدها بيوم، يعني تخيل، وهذه اول مره تصير فيني، ومره واحده صارت لي في المعسكر الخامس. مره من المرات واحد من الشباب، هذا موقف مضحك بعد، سالني وهو في قفص المشي في المعسكر الخامس في نافذه، بس النافذه مضببه ما تقدر تشوف اللي في الخارج، فرفع صوته علشان أنا أسمعه. قال لي هل يجوز النظر إلى الجنديات الأمريكيات؟ قلت له لا ما يجوز حرام. قال لي بس هم غير مسلمات. قلت له ولا حتى هم غير مسلمات، لأن الموضوع ليس فقط لحرمة المرأة، أقصد حرمتها كرامتها أنها مسلمة، لا، لكن لقلبك أيضا ولإيمانك أيضا ولدينك، فلا يجوز أن تنظر إلى الجندية، وإن نظرت فتب إلى الله واستغفر، يعني النظر الأقصد المحرم يعني. فقال لي طيب ما يعتبرون سبايا ويجوز النظر إلى السبايا؟ قلت أي سبايا يا مولانا؟ إحنا سبايا عندهم وما سبايا عندهم. فهذا موقف يعني سؤال غريب صراحة، من أغرب الأسئلة اللي مرت علي.
شنو اللي فرق معك بعد ما انقلوك من معسكر السادس إلى بابا بسليمان؟ يعني شنو التغيرات؟
غير العزلة يعني؟
إيه غير العزلة اللي عزلوك من توسبعة، شنو اللي تغير عليك؟
والله اللي تغير يابو كان في جنريتر ضخم وصوت 24 ساعة قوي جدا 24 ساعة والله، لدرجة أتذكر أن أحد الشباب مسكين كان يطلع الدم من إذنه، التهبت أذنه من الصوت المستمر وكان يطلع الدم. وأخ آخر له الأخ عبد اللطيف ناصر مسكين كان يعاني من آلام شديدة جدا في الأذن.
شن جنسيته؟
مغربي. فعانى بشكل كبير جدا من أذنه بسبب الصوت. إحنا كلنا عانينا صراحة، لكن هذين الاثنين أكثر ناس عانوا. وبعد أشهر قدر الله أن يعني الماكينة انطفت. والله العظيم
هم أغلقوها ولا
لا؟ بعدين اكتشفنا أنه صار فيها خلل لأنهم رجعوها مرة ثانية. والله العظيم حسينا أنا دخت
يوم صار هدوء،
من الهدوء دخت لدرجة أن يعني وقفت وحطيت يدي على الأرض وشعرت بسكينة غير طبيعية. قلت يا الله لهالدرجة احنا كنا عايشين بهذا الإزعاج ومشاعرين؟ ما شعرت إلا لما وقف.
كم المدة اللي كانت بسليمان اللي كانت شغالة الماكينة؟ تقريبا
6 شهور.
يعني طفت
ما
بعد 6 شهور؟
ما توقفت أبدا أبدا أبدا. لا 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 دمرونا الفترة هذيك شيء غير طبيعي. تخيل الليل والنهار الليل والنهار.
وكم استمرت الفترة اللي خربانة الماكينة ما اشتغلت؟
أيام ورجعت مرة ثانية.
أثر على نفسيتكم يوم ردت اشتغلت بأمانة؟ هل كان له تأثير؟
جدا نعم أكيد. الهدوء نعمة عظيمة من نعم الله.
تقدر تستذكر لنا بسليمان قصة معينة عن أحد المعتقلين اللي ألحدوا؟ قصة يعني كذي تطري على بالك؟
أي نعم، يعني في واحد أفغاني اسمه سردار، هذا مشهور عند
أفغاني
أفغاني وألحد، بس الحادة مو الحاد يعني، لا الحاد مجرم، كان يمسك القرآن ويرميه في الخلاء. يعني مو أنه أنت خلاص تقول أنا مو مسلم كيفك، اختيارك هذا وانت تتحمله. لا 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 يرمي القرآن ويدوس عليه وما يخلينا نصلي ويزعجنا وقت الصلاة يعني شايف فواحد من الأفغان قال له اسمع والله كلمة بالبشتو واحد يترجم لي قال له اسمع قال له ما راح أنساك يا أن تتوقف عن هذا الأمر أو أقسم بالله العظيم أن حتى لو نطلع والله ما نتركك. هذا سردار استهزأ فيه يلا ولي أنت وكذا ما ولا و... فكلمنا الجنود أن يشيلون القرآن منه لأن قاعد يهين القرآن وصارت مشكلة فالجنود يو أخذوا القرآن منه لأن إحنا سوينا مشكلة كبيرة. قلنا الحين ما خلصنا من الجنود جاي لنا هذا.
شنو كانت تهمة أبو سليمان في البداية؟
ما أدري والله بعدين لا استغفر الله تذكرت أنه هو أصلا كان قاطع طريق فمسكوه ناس وباعوه على أساس أنه شنو أنه من الطلبة. فواحد من المعتقلين الأفغان قال له تتوقف ولا والله ما نتركك فاستهزأ فيه ومرت الأيام وطلعوا هذا طلع وسردار طلع راح أفغانستان. مرة يانا الصليب فقعد يقول لنا عن الناس اللي راحوا وإن عايشين كذا يسألون الأفغان يسألون كذا إيش صار بفلان. فواحد من الأفغان قال إيش صار بسردار قال سردار اللي كذا 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 وعمره كذا وكذا قال إيه قال لا معلوماته كلها عندنا قال وين خلاص قال لا قتل قال من قتل قالوا ما ندري لكن في أفغانستان قتل لأن واحد كان موجود وتحلف فيه قال والله ما أتركك. فهذه القصة سبحان الله ما أنساها.